بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين. نتحدث منذ درسين مضيا عن منزلة براءة الذمة، ذلك لأن السالك إلى الله عز وجل يجتهد منذ أن يبدأ سيره في الطريق إلى الله عز وجل وإلى آخر حياته أن تكون ذمته بريئة، ولا يعلق بذمته حق لله تعالى ولا حق لعبد من عباد الله تعالى. وقد سبق بأن عددا من السالكين عندما ترجموا لهم أعادوا جملة: لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، أو لو قيل له إن يوم القيامة غدا ما زاد في عمله شيء، أو لو قيل له إنك تموت الآن ما غير في عمله شيء. ما غير في عمله شيء ولا بدل، معناها بأنه جاهز للقاء الله تعالى. ومن جملة جهوزيته للقاء الله تعالى أن ذمته بريئة. الحقوق التي تترتب على العبد نوعان: إما حقوق لله تعالى، وإما حقوق للعباد. سبق في الدرس الماضي حديث عن تبرئة الذمة من حقوق الله تعالى وآليات تبرئة هذه الذمة، ودرس اليوم في بيان الذمم المترتبة على العبد في حق العباد وآليات تبرئة هذه الذمة. حقوق العباد نوعان: مادية ومعنوية. إما رجل أنت اقترضت منه مالا فهو معك، فمن حقه عليك أن ترد له هذا المال، هذا حق مادي. وإما حقوق معنوية، لا سمح الله لو أن إنسانا اغتاب إنسانا، شتم إنسانا، هذا الإنسان المشتوم، هذا الإنسان الذي اغتوب صار له عندك حق. حقوق العباد نوعان: مادية ومعنوية. والأصل لا يخرج أحد منا من الدنيا ولواحد من العباد عنده حق، سواء كان هذا الغير إنسانا صالحا أو إنسانا فاسدا، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، سواء كان قويا أو كان ضعيفا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما بصلي عليه لأنه مديون وعليه دين دينارين. قال: فتحملهما أبو قتادة. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله علي هذون الدينارين، بس لا تحرمه من صلاتك، صلي عليه. قال: فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت. خلاص الآن صار الميت بريء الذمة، وصار عليك أنت يا أبا قتادة أن تدفع للدائن الدينارين. قال: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم شاف أبا قتادة، قال له: شو وفيت الدين؟ فقال إنما مات أمس. امبارح لسه صلت يا رسول الله، طول بالك شوي. قال فعاد إليه من الغد وقال لقد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، صار له يومين يحمى عليه في النار، هلأ برد عليه جلده. يا لطيف، دين دين، مو نصب، مو احتيال، مو سرقة، مو اعتداء، واحد متدين من واحد دين. قال الآن بردت عليه جلدته. حقوق العباد يا أخوان أمر في الشريعة مبني على التشديد، صعب. فليجتهد الواحد منكم، فليجتهد السالك إلى الله عز وجل، أن لا يكون لواحد من العباد عنده ذمة، أن لا يكون لواحد من العباد عنده حق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا يرضى أن يصلي على من مات عليه دين، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد مات وعليه دين لم يترك له قضاء. يسأل أي ميت يأتي يقول عليه دين، إذا قالوا لا يصلي عليه، إذا قالوا نعم يقول ترك شيء سداد للدين ترك، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا يقول صلوا على صاحبكم. لذلك في الشام كان في سجن لا أعتقد أنه موجود مثله في الدنيا، هذا السجن كان يسمى سجن الأموات. أي واحد بيموت وعليه ذمم للعباد في رقبته ما كانوا يدفنوه، يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، لكن يجعلوه في مقبرة، جعلوا على الجدار الخارجي للمقبرة رف مثل الكتبية، يحطوه على هذا الرف. فالناس إذا مرت في الطريق يقولون خير إن شاء الله، شبه هذا ليش مو دافنينه؟ يقال والله عليه دين مليون لرسولي. بيجي واحد من المارة والخير أنا خلص أنا بدفع 100,000 لوجه الله تعالى، بيجي واحد بيقول أنا بدفع 50,000 70,000 100,000 200,000 300,000، بس يصيروا مليون يحملوه ويضعوه في القبر، سجن الأموات. لاحقا صار في الشام لما بيدفنوا الميت قبل ما يضعوه في الحفرة يقوم هذا الذي يؤذن يقول يا جماعة مين بيتحمل ديونه؟ فبيجي ابنه للمتوفى بيقول مثلا أنا، بيجي أخوه، بيجي جاره، بيجي صديقه. بعد أن يقال بيقول بينقال فلان لفلان يلي له عليه دين يراجع فلان، بعدين يضعونه في القبر. بس بركي واحد ما تحمل عنه أحد. يا أخوان الأمر صعب، ذمم العباد وحقوق العباد أمر صعب. فالسالك إلى الله عز وجل دائما يفكر في لقاء الله تعالى ويريد أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، فيجتهد أن لا يكون لأحد من العباد عنده مظلمة. الحقوق المادية، طريقة التبرئة الذمة منها. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، نسأل الله السلامة. المال الحرام إذا كسبه الإنسان مشكلة، إذا تصدق مو مقبول، وإذا بيخليه وراه كان زاده إلى النار، وإذا أنفق منه على نفسه الله ما بيبارك له. فالمال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه، اللي بتعمل بالربا هذا اكتسب المال الحرام برضا صاحبه، المغنية التي تغني الغناء الفاحش هذه أخذت مالا برضا صاحبه، لكن مال حرام. بائع الخمر باع واشترى وأخذ المال الحرام برضا صاحبه. المال الحرام إما أن يكون أخذ برضا صاحبه أو يكون أخذ بغير رضا صاحبها. السرقة مال حرام أخذت بغير رضا صاحبها. طيب هلأ لا سمح الله شيء واحد علق معه مال حرام برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه، شو بده يعمل؟ المكتسب برضا صاحبه كالربا ونحوه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه. يعني بعيد من هون، واحد كان يبيع خمر وربحان ومجمع صار معه 50 مليون، شو بده يعمل؟ وهلأ تاب يروح بيرجعون للي اشتروا من عنده الخمر؟ لا، المال الذي أخذ مال حرام أخذ برضا صاحبه، إذا تاب صاحبه هذا المال لا يرده إلى أصحابه، بل يتخلص منه في وجوه البر. أي وجه من وجوه الخير بتصدق فيه، هذا كسبان 50 مليون بيحمل 50 مليون وبتصدق فيه. فالزانية نسأل الله السلامة التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى من اشتروها منه إذا تاب، شاهد الزور الذي أخذ مقابلا لا يعيد المال إلى من استخدمه لشهادة الزور، إنما تبرأ ذمة هؤلاء بالتصدق بهذه المبالغ كلها لمصالح المسلمين العامة. طيب بركي كان هذا الإنسان، هي المرأة البغي أو هذا الإنسان الذي كان يتاجر بالخمور كان فقيرا، يعني هلأ إذا بده يروح يتصدق بيتصدق بكل ماله، حتى بيته اللي ساكنه هو أصلا جاءه من الحرام، كل ما ملكه من الحرام. فإن كان هذا الرجل فقيرا جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. وإن كان من أخذ هذا المال الحرام قد أنفقه في حياته بمأكل ومسكن ونحوه فعليه أن يخرج قدر المال إن كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا يكلف ذلك وحسبه صدق التوبة. لا كمان إذا هو بحياته صارف، يعني صار له 20 سنة عم يصرف من المال الحرام، نجي منقول له أنت بدك تقدر قديش صارف في 20 سنة؟ والله 20 مليون. منقول له بدك تجتهد أنك تروح تتصدق تشتغل وتجيب 20 مليون بالحلال وتروح كمان تتصدق فيه حتى تخلص من المال الحرام. كما ترون أيها الإخوة المال الحرام أمره صعب جدا، لذلك ليجتهد أحدنا ألا يدخل في مال حرام ولا في شبهة. نصيحة يا شباب، إذا بدأتم في عمل ابدأوا بعمل نقي 100%، إذا في شائبة صغيرة لا تدخلوه، فضلا إن كان حراما معروفا، معروف بأنه حرام ولو أغروك بأضعاف مضاعفة من الأموال. يعني رفيقك بيشتغل بالحلال عم يقبض 100 ألف، جاء من يدعوك إلى عمل حرام بمليون الراتب، لو 100 مليون ضعه تحت عذائك، لأنك لا سمح الله، لأن المرء إذا لقي الله وفي رقبته مال حرام الأمر صعب جدا، والتبرئة منه كما ترون فيها صعوبة. فإذا كان المال الحرام مأخوذا برضا صاحبه لا يعاد إلى صاحبه، وإنما يتصدق به في وجوه الخير العامة. أما إذا كان المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه كالمال المغصوب أو المسروق أو نحو ذلك فلا بد من رده إلى صاحبه أو طلب الصفح منه. واحد معتدي على واحد أخذ له بيته، واحد معتدي على أخوه أخذ حصته بالإرث، هلأ بده يتوب، شو بده يعمل؟ يصلي، يصوم، يتصدق؟ أبدا ولا واحدة من هدول. بدك تروح ترجع له البيت لأني أخذت حقه في البيت، بدك ترجع لأخوك حقه في الميراث، يا بترجع له هذا الحق يا بتقول له أخي أنا أخذت منك حقك في الميراث سامحني، إما أن ترده وإما أن يسامحك. فإن صفح وإلا فلا بد من إعادة هذا المال، ولا تبرأ الذمة منه بالصدقة. يعني واحد بعيد من هم معتدي على واحد بيت حقه 100 مليون، قال يلا أنا بتصدق إن شاء الله لوجه الله تعالى ب10,000 ليرة. شو بتصدق 10,000 ليرة؟ والله أنا حبتصدق بمليون ليرة. لو بتصدق ب100 مليون ما بيجوز، لابد أن يعاد البيت إلى صاحبه، ولا تبرأ الذمة منه بالصدقة ولا بإنشاء المشاريع الخيرية طالما أمكن رده لأصحابه. بعض الناس يسول لهم الشيطان أنه هو لو اعتدى على الأموال، لو سرق أموال الناس بيبني جامع الله بيغفر له. كيف تبني جامع الله بيغفر لك؟ هذه أموال الناس لابد أن تعاد إليهم، ولا ينفع أنك تبني 100 جامع ما بمشي الحال. طيب كيف بده يرجع له المصاري؟ يعني هلأ واحد شاب كان يشتغل بمحل من 10 سنين، وبطريقة ما يعني هو كان ملتزم، فكان الحقيقة يمد إيده ويأخذ من الصندوق، وصاحب المحل مو دريان، وهلأ تاب بعد 10 سنين شو بده يعمل؟ ما في طريقة، مال حرام هاد، بده يرجع لصاحبه. أخي بيصير نفسه هذا المال أنا أتصدق فيه؟ لا. شو بدي أعمل؟ بدي أحسب أنا قديش أخذ لما كنت عنده في المحل هذا الرجل. والله مثلا لا سمح الله أخذ 100,000. طيب شو بدي أعمل؟ بدك ترجع له 100,000. بس إذا برجع له لا بفضح حالي. بصير لا، ما في مانع أن تستخدم الحيلة. شلون يعني؟ يعني ممكن تحط هال100,000 بصرف، وبتعرف أنه هو اللي بيفتح المحل، قبل ما يجي ليفتح المحل اكتب على هالظرف هذه ال100,000 لفلان الفلاني، كنت أخذتها منك من دون علمك ومن دون ما تكتب اسمك، حط هالظرف تحت هالغلاء، بس يجي هو بده يفتح المحل يأخذ المصاري. أخي بخاف هيك لا يقوم يصير شي شغلة، حدا يشوفني انتبه يعملوا لي مشكلة. طيب صار عرس ابنه، خذ له 100,000 قل له هاي هدية، يعني مشان بتساعدك مشان عرس ابنك. هي مو هدية، هي الحقيقة هذا حقه اللي كان عندك، بس انت ما بدك تفتح على نفسك الشرور، يعني انه ممكن يصير شر، قل له اخي هي هدية مني لك. يمشي الحال، ما في مانع أن تستخدم الحيلة، المهم أن يعود الحق إلى أصحابه. ممكن تروح لعنده تقول له أخي أنا في إجن عندي واحد قال بزمناته هو معتدي عليك ب100,000 وجب لي ياهن، قال لي أنه وصل لك ياهن. استخدم حيلة، المهم ترجع المال إلى صاحبه. بس هلأ في مسائل يا أخوان، يعني لتكملة هذه الصورة، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه؟ واحد أخذ من واحد 100,000 وهلأ تاب وخلص بده يرجع له 100,000، بس ما معه يعني فقير هو، هل 100,000 علقت بذمته؟ لابد أن يردها، إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد جمعة، مو بعد جمعة بعد شهر، مو بعد شهر بعد سنة، بس لابد أن يعود. طيب ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ يعني الشاب كان يشتغل بمحل وآخذ الحقيقة مصاري وهلأ تاب وبده يرجع لهم، بس ما بيعرف قديش، يعني هو آخذ 10,000، 50,000، 100,000، 3,000، ما بيعرف شو بده يعمل. نقول له يجتهد بقدر ما يستطيع ويضيف عليه ليطمئن بأن ذمته قد برئت. يعني هو بيجتهد بقدر أنه قديش أخذ، يعني 1,000,000 لما 10,000، لا مو 1,000,000 يعني شغلة 10,000. طيب فهو بيزيد عليهم كمان، بيقول يلا 15، بيروح بيجيب هال15 وبيعطيهم لهذا الرجل. طيب ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد أن يرد المال إلى حقه لكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ مسافر هذاك الرجل ما بقدر أوصل له، خلص هذا المبلغ، الجواب هذا المبلغ علق في ذمته وينتظر عودته أو الوصول إليه حتى يعطيه له، وبيكتب في وصيته أنني إذا مت هذا المبلغ الفلاني لفلان الفلاني أعطوه إياه. طيب كمان سؤال، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن الرجل مات، أخذ من رجل 100,000 ورق سوري مات، شلون بدي رجعهم؟ تعطيهم للورثة. طيب ماذا يفعل من اغتصب من المال العام هلا اذا رجل بعينه رجع له اياه. واحد كان موظف في دائره من دوائر الدوله واغتصب من المال العام، اخذ مواعين ورق، اخذ احبار، اخذ اقلام، اخذ دواليب سيارات، نسال الله السلامه، اغتصب هذا المال العام، شو بده يعمل؟ الجواب يرده الى الجهه التي اخذها منها ولو بطرق غير مباشره، كان يجري به صيانه لمكانات تابعه لهذه الجهه، فان لم يمكن ذلك صرف في مصالح المسلمين العامه. اذا بيقدر يروح يرجعه لنفس المديريه، لنفس الوزاره، لنفس الدائره، بيرجعهم بلاقي طريقه معينه. اذا هو مثلا هو بيشتغل بتصليح طابعات، يصلح لهم طابعات وما ياخذ اجره، يقول لهم انا حابب اهدي الدائره العامه. اذا بيقدر، ما قدر يتصدق فيهم في مصالح المسلمين العامه، لانه هي الاموال العامه هي لكل المسلمين، لكل اهل البلد. فاذا ما بقدر رجعهم انا للدائره نفسها، برجعهم لاي مصلحه من مصالح المسلمين العامه. في مدرسه بالحي بدهم يدهنوها، يروح يتوافق مع الاداره لانه هو بريد يقدم طلب، انا بريد دهن المدرسه على حسابي، بس هو يكون هذا من المال الذي كان سبق ان اخذه. مثلا ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ نسأل الله السلامة يا أخوان، والله في شيء صعب. يعني هو بعيد من هون كان فقير جدا، بطريقة ما اغتصب مليون ليرة سوري، سرق وراح المليون، هلأ تاجر فيها وصارت هالمليون 10 مليون، وهلأ تاب. شو بيرجع بس المليون؟ لما بيرجع العشرة. الجواب: الربح الناشئ عن استثمار مثل هذا النوع من المال محل اختلاف أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنه يكون للعامل استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، منهم من قال إنه تابع للمال الأصلي، فبما أنه المليون الأوليانيات حرام فالعشرة مليون اللي إجوا منهم حرام، فبدي يرجعون هنن العشرة مليون، العشرة كلهم بدهم يرجعوا للرجل وصاحب المال. وقول ثالث بأنه يجرى مناصفة، كأنه شاركوا مشاركة. لكيف إذا واحد معه مليون واحد ده يشتغل فيهم، وقال له أخي هذا أنا بشغل لك ياهم نص بالنص الربح، بيقول كمان قالوا معناته بنعمل بها الطريقة، نعتبر هذه المليون الحرام كأنه شارك معه ونص بالنص الربح، فصاروا 10 مليون بيعطيه 5 وبيأخذ 5. طيب ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ لا واحد مو هو، بس هو بيعرف 100% أنه أبوه عم بيجيب على البيت مال حرام، نسأل الله السلامة، شو بدنا نعمل؟ الجواب: يمتنع من مؤاكلته ولا يوافقه على الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل ينهاه، فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك. يعني واحد بيعرف أنه أبوه 100% المال تبعه كله حرام، ما بيأكل بالبيت، وبيروح بيشتغل وبيشتري سندويشة وبيأكله هو. طيب ما بيقدر يشتغل، هذا ضعيف، بيأكل أقل مقدار ممكن. زوجة بتعرف أنه زوجة عم بيجيب مال حرام، ما بتأكل، تقول له لأبوه وبابا عطوني أنا بدي أجيب سندويشة في اليوم. خلي زوجة خلي بيقول له ليش ما عم تأكلي، تقول له لأنه مالك حرام ما بقدر أكل. طيب إذا ما إلى أب يعطيها، بتأكل أقل مقدار ممكن، نسأل الله السلام لنا ولكم. طيب ماذا يفعل من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام؟ هل يأخذه؟ يعني بيعرف أنه والله هذا الرجل الذي مات يعني مو كتير نظيف ماله، وهلأ أنا طلع لي حصة إرث منه، شو بعمل؟ الجواب: الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل، فمن لم يتأكد بأن المال حرام فهو حلال بإجماع العلماء. كما ترون أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بحقوق العباد المالية، وأساس القصة فيها أنه لابد أن يعاد المال إلى صاحبه. أما الحقوق المعنوية إذا كان تكلم في عرضه، إذا كان شتمه، إذا كان اغتابه، قال فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو ممن أسيء إليه، فإن لم يمكن ذلك فالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام الناس والندم والاستغفار بين يدي الله تعالى. أيها الإخوة، السالك إلى الله يجتهد أن لا يكون لأحد من الخلق عنده مظلمة، وأن لا يكون لحضرة الله تعالى عنده حق، ليموت يوم يموت وهو بريء الذمة وربنا راض عليه. نسأل الله عز وجل أن لا يعلق في رقابنا ذمة لعبد من عبيده. نسأل الله عز وجل أن تكون ذممنا بريئة بين يدي الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.